السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. زدنا زادك الله من الخير قراءة لحديث الحارث الأشعري لنتمه. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
كما في رسالته فضل الإسلام قال: وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جفا جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح.
نتم ما تيسر من مباحث هذا الحديث من كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أجزى الله له الأجر والثواب. الحقيقة ينبغي في كل مدينة من مدن العالم المسلم اليوم، والناس أو كثير منهم يعيشون في فتن عظيمة في مفهوم الجهاد، التكفير، طاعة ولي، معاملة ولي الأمر وطاعته إلى آخره من مباحث، في فتن عظيمة جدا. ينبغي في كل مدينة من مدن العالم المسلم أن يدرس هذا الكتاب فضل الإسلام، ليتعلم الناس السنة ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، والله الذي لا إله إلا هو، أنه لن يستقيم حال المسلمين بعد التوحيد ودراسة التوحيد، كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد الوهاب، وقد يسر الله إتمامه في هذا المسجد ولله الحمد، وهو معنى لا إله إلا الله، ثم أو بعد ذلك شهادة أن محمد رسول الله، وهو يتمثل مباحث هذا الكتاب. إن الإخلال بشهادة أن محمد رسول الله طريق لنقض التوحيد. نعم، أليس قوم نوح لما تركوا هذا الأصل وهو متابعة الرسول، وقتها كان نوح أو كان ما بقي لهم من دينهم، أليس أشركوا؟ أليس اليوم الدمار أصاب المسلمين بأقصر طريق للدمار في دينهم ودنياهم، ألا وهو اختلال مسميات شرعية جاءت فجعلوها عرفية وعقلانية، مثل مسمى الجهاد كيف إلى آخره، كل ذلك مسمى السمع والطاعة، من هو الأمير الطاعة، أمير الجماعة ولا الأمير العام، وين كانوا الفجار، لو قصر لو إلى آخره، مفاهيم كلها تغيرت عند هؤلاء بسبب جهلهم بهذا الأصل، شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، اللهم صل عليه. فحينئذ لزام علينا أن نعطي وقتا كافيا للتأسيس. ورأيت من أجمع الأحاديث في مثل ذلك هذا الحديث الذي نقرأه، لذلك مكثنا فيه الآن، هذا ثالث مجلس لأهميته والحاجة العظيمة والاضطرار إلى التفصيل فيه وضرب الأمثلة، فقد ذكر قضايا معاصرة، وكنت مع بعض الأصحاب في الحلقة في جلسة بالأمس، قلت الله أكبر، نحمد الله على مدارسة هذا الكتاب. إذا الشيخ الإمام محمد الوهاب توفي قبل هذه الجماعات، منها الإخوان السورية التبليغ إلى آخره، جماعة المحدثة السياسية نتسلح الخروج على الأمر بالتكفير وإحداث الفتن والتشغيب على قرارات ولي الأمر وغير ذلك. ففرحت عندما ألقي في نفسي، وأرجو أنه توفيق من الله، أنه لو كان يعيش الإمام مجدد محمد الوهاب في هذا العصر لكان نصيب من علمه مناقشة إيش والإنكار على هذه الجماعات التي طريقها ذهاب راية التوحيد والله. نعم، أولا لا يدرسون التوحيد جهل، واللي يدخل معهم في السياسة لن يعرف للتوحيد مكان على وجه التفصيل والتحقيق حتى مجملا، أو قد يكون مجملا في السورية، لكن تفصيلا مثل أتباع السلف لن يكون لهم نصيب من ذلك، من قوة العلم في الاعتقاد والتحقيق. ثانيا أن ما لهم إلى تدمير الناس، تدمير البلدان بالخروج، وحينئذ تذهب راية التوحيد نكس، ويكون الفشل بعد الفتن وحلول راية الصليب أو راية عبادة الأوثان كما في العهد العثماني الأخير والأضرحة والقبور، وهذا الذي يريده عدو الواحد الغفور الأكبر ألد أعداء الله ألا وهو إبليس، أنه يقدم خطوات لجلب الناس للشرك الأكبر برب الأرض والسماوات، منها تلاعبه في مفهوم الولاية كما نرى اليوم هذه الجماعات تلاعب بهم إبليس في مفهوم الجماعة في مفهوم الولاية، مما أدى إلى ما تسمعون من فتن وسفك دم وذهاب أمر الدين وحتى الدنيا، نسأل الله العافية. فأرعوني سمعكم لنزيد تحقيق في هذا الحديث، فإننا نعيشه الآن. وقلت في نفسي لو كان الشيخ الإمام عايش وبلغه هذا لسره المعلمين في المساجد أن على ضوء هذا الكتاب ومقصود المصنف منهم من تحقيق شهادة محمد رسول الله يردون على هذه الجماعات المعاصرة، وأظن سيستعمل كشف الشبهات اللي كان في التوحيد في مناقشتهم نفس هذا، سمير الجهاد ما هو، سمير الولاية ما هي، نفس الطريقة لكنها شهادة محمد رسول الله، لكن ما عاش إلى هذا العصر. حينئذ واجبنا ونحن نعرف مقصود الشيخ وأمانيه في تحقيق ليس شهادة الله فحسب بل شهادة محمد رسول الله، أن نتقرب إلى ربنا أصلا بالاستفادة من هذا الكتاب في مقصد الشيخ، فيكون صالح لهذا الكتاب لأي زمن حصل فيه الإحداث والتفرق في الدين من ما خالف وصية رب العالمين حتى يسد الرب الذريعة للشرك، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، كل هذا ليش؟ سد ذريعة الشرك، لا تختلفوا في الدين، لا لا تتنازعوا، لا، هذا هو مقصود الشيخ. فنحن يعني حقيقة أصابتني لذة وراحة وفرح بمدارسة إخواني لهذا الكتاب، وتخصيص وقت في بعض المباحث فيه لخدمة مقصود المصنف، كأنه حي، كأنه يتكلم بعد دراسة مقاصد البنة نتعامل في بتوح. يعذر بعضا، هو ذكر الولاء والبراء وذكر ما نرضي، سيرد عليه، لذلك سنستعمل أو سنستفيد من نصوصه في هذا الكتاب. وما أوتي الشيخ المبارك الإمام من قوة علمية، الله يرحمه ويغفر له، وإمامة في الدين في هذا الشأن في الاعتقاد والمنهج، ومما يدل على علمه بالمنهج هذا الكتاب. من بعض الناس يقول مشايخ الفلانيين ما يعرفون العقيدة، منهج ضعيفين فيه. أول شيء احترم العلماء إذا كان أهل توحيد، وكونهم يسكتون في مسائل لا يعني أنهم يعرفون المنهج، يرون المفسدة فيها راجحة، هم يرون كذا المفسدة راجحة ويسكتون. ما يدرك العالم كله في كل باب مسألة، قال من تكلم في كل ما يسأل عنه ابن عباس وغيره فهو مجنون. لابد في أشياء يسكت فيها العالم لأنه كلامه يترتب عليه مفسدة راجحة، فيجي يتهمون علماءنا بضعف المنهج، حدادية أو أمثالها، يقول ابن باز ضعيف في المنهج مو قوي إلى آخره. نعوذ بالله ونتبرأ من هذا القول. إذا ليش قال على بن لادن ليتبرأ بن لادن من طريقة الوخيمة، وقال والله كلام هو الأوحد فيه في العالم المسلم في العلماء؟ من صرح تصريحه؟ أنا لا أذكر عالم صرح تصريحه بهذا اللفظ. يعني جماعة خلاص هي أبرز جماعتين، من هي اللي أدت إلى فساد العالم كله؟ التبليغ والإخوان. الإخوان يشق منها قول دواعش، ويشق منها وش اسمهم دول السورية، ويشق منهم كلمتين. هذا الرجل مبارك جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالك، انتهى كل شيء. لذلك في جماعة التبليغ اللي يعيشون كانوا في مسجدنا يصولوا ويجولوا، حتى جاءت الدعوة الحمد لله ويسر الله إمامتي في المسجد، فصاروا يعلنون أو يسرون فيما بينهم كما سمعهم بعض من يظنون محايد، أو قالوا هذا الرجل لما جاء إلى مسجدنا الذي جعلناه يعني منطلق لنا في دعوتنا قال حرقنا. وش حرقتهم؟ من ما حرقوا به أن جت كلام هذا الإمام بن باز للناس يتبعونه، مبارك نرجو له الإخلاص. فقط لما نقل في مسجدنا أن جماعة الإخوان تبلغ في الإخلاص خلاص مش بقاله، كل الناس يطيعون بن باز يتركونهم، فقال حرق ورقتنا خلاص. نعم حرق ورقتنا، انتهينا يعني. الله يجزاهم خير علماءنا، لا والله مو ضعيفين في المنهج، لكن يعرفون متى يتكلمون ومتى يسكتون، والله يرحمهم جعلهم فعليين ويجزاهم خير ويحفظ الباقي منهم كشيخنا صالح فوزان وامثاله، انه سميع الدعاء مجيب. قال رحمه الله، وقد ذكرنا بعض المباحث وها نحن نواصل ونظر لحاجة العصر، المباحث ليزاد فيها وينقح ويفصل ويؤصل ويضرب المثال. سنستمر في شيء من مفردات الحديث أيضا لنتسلح بالذي كان يخاف الشيخ عبد الوهاب إهماله وهو العلم، فقال والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح ألا وهو العلم النافع. طيب قال رحمه الله وأنا أمركم بخمس، أمركم بالسمع والطاعة. لا نزال في هذا المبحث، ثم ننتقل بعده إلى ما يسر الله من مفردات الحديث. نقل الشارح أو بعض الشراح لهذا الكتاب فضل الإسلام ذكر مبحث وطائفة من العلماء قالوا إن السمع والطاعة لولي الأمر تكون إذا عرف ولي الأمر بالعدل، طائفة قول طائفة. أما إذا عرف ولي الأمر بالظلم كل ما يأمر العسكر يعني أو قادة الجيش وقفة ويبحثوا ويشوفوا ولا أمر في ظن ولا يسأل العلماء. ثم نقل أنه في كتب العقائد السمع والطاعة ولو عرف أنه ظالم، ما دام أنك ما عرفت الشيء اللي أمرك به صريح في المعصية، واضح؟ وهذا هو المتعين الثاني، فلا تلتفت الكلام الأول أن لو فرضا علم عن ولي الأمر أنه في أشياء يظلم فيها فرضا فهذا ليس المسوغ، أن نعصيه في إيش؟ أن نعصيه في فيما لا نعلم، قرارات لا نعلم هي معصية هي طاعة. الأصل إيش؟ طاعته. وجاءت أحاديث تدل على ذلك، واخشن القول هذا لو في عقلانية يعني سبحان الله، إن إذا عرف الظلم لا نعجل في طاعته، نصبر ونتحرى، أما إذا عرف بالعدل نعم نطيعه ما لم نعرف معصية. هذا القول أنا أراه غلط، فتنة، نقل في الشروح فتنة. طيب، ما الدليل على أن ما ذكر في كتب العقائد كما نقلها أيضا هو الصواب؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فكرهوا الذي يأتون ولا تنزعوا يدا من طاعته. خلاص، إذا لما فعل شيء من معاصي الله أطلقنا معاصي، ظلم أو فعل كبائر دون الكفر إلى آخره. إيش التوجيه النبوي؟ لا تنزع يد من طاعتهم، مقتضى عدم نزع طاعتهم معصيتهم بعد ذلك لا، واضح الحديث، أطعهم في القرارات التي لا تعلم أنها معصية. كان يقول لك اشرب الخمر، سمع أنه يقوي الشجاعة الخمر، اشربوه، لا ما نشربه، ما نشربه والله، فهمت؟ وهكذا، لا طاعة المخلوق معصية الخالق. إذا هذا القول غلط، فاحذر، فإنه نقل في بعض الشروح بعض الناس لأن عنده طريقة خاطئة في القراية، يجي يقرأ الشرح مثلا فضل الإسلام، إنسان عنده ويعترف إنه عنده كسل في القراية، يقرأ 5 سطور ويجي يسوي في الصفحات يقلبها بسرعة كذا ويعلق في ذهنه القول، ما يكمل الأخير، ما يستعرض الأقوال ولا يفعل شيء. نعم، فالحق أن القول الثاني هو ظاهر النصوص عليه، هو أن عليه ظاهر النصوص. ولذلك ما وجه أنس من جاء يشتكي ضم الحجاج إلى هذا؟ أي والله، أي ما أنس خادم الرسول 10 سنين والذي خرج البخاري حديثه هذا بسنده، وأنهم جاءوا إلى ناس يشتكون ظلم الحجاج، ما قال شوف ثبتوا الأشياء اللي ما تعرفونها ثبتوا راه رجل ظالم إلى آخره، ما قال الكلام ذا، قال اصبروا. يصبر على إيش؟ ومقتضى الصبر على الظلم أن يطيع مهما كان في غير معصية، بس ما نبههم على هذه المسألة أنس، وقال شوف مدام الحجاج ظالم ترى انتبهوا، مو كل شيء يقول لك سوي تظلم الناس، اصبر وتفحص وتمحص. لا، الأصل إذا قرر ولي الأمر قرار حتى لو كان مثل الحجاج فرضا في جبروته، وأنه هو المبير يعني الظالم ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، حينئذ معنى له الطاعة. الحديث الثاني خرجه مسلم بسرد منقطع وله شاهد وقد ذكرناه مرارا، وهو حديث عبادة بن الصامت: وأن تسمع وتطيع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ إيش مالك. لما يجلد ظهرك ويأخذ مالك ظهر ظلم ولا لا؟ كيف يقول اسمع وأطيع له؟ إذن هذا القول هو الصحيح. نعم، ولا شك أنه يستثنى لا شك المعصية التي ظهرت أنها معصية بظهور يعني بجلاء، مثل ما روى البخاري في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أميرا فقال، فأمرهم مرة أمر لعلهم لم ينفذون، هم تغيظ عليهم وغضب غضبة، وقال آمركم يعني مو السمع والطاعة لي، طيب هيا أمركم من تجمعوا حطب، جمعوا حطب نفذون الأصل التنفيذ، جمعوا حطب اشعلوا نار، اشعلوا نار ادخلوا فيها، سبحان الله تماسكوا يعني كادوا يدخلوا. يا الله شوف الطاعة وين عند الصحابة، الله أكبر، يبي يدخل يقول له إن شاء الله نروح الجنة يعني لنا طعن الرسول في طاعة، من عصى الأمير فقد عصاني لن نعصي، وترددوا يعني تماسكوا، فحينئذ غلب على ظنهم إيش أن يفتوا نفسهم بإيش، بأن نحن نجينا من النار الآخرة، مو معقول نطيع الأمير هذا وندخل النار بعد أن يعني نجانا الله من طريق رسول الله. فرفضوا وذهبوا مع ذلك للاحتياط يسألوا الرسول لا يكون إثم بعد واستغفروا منه. شوف الورع وين وصلوا فيه، يقول لا يكون إثم وكان المفروض ندخل، فراحوا سألوا الرسول اللهم صلي عليه يا رسول الله، قال لو دخلوا ما خرجوا منها. يا الله، إنما الطاعة في المعروف. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فإذا أمر بمعصية كما عند البخاري وفي صحيح مسلم فلا سمع ولا طاعة في إيش؟ في تلك المعصية. لبسوا فلا سمع وطاعة، إيش خلوا المعيار؟ في كل أوامر بعد ذلك. وهذا هو عياذا بالله التحريف. شوف صاحب البدعة كيف يفعل، يتلاعب بالنصوص. فإذا أمركم بمعصية فلا سمع ولا طاعة في إيش؟ لأن عندنا محكم صح، هذا متشابه يحتمل لا سمع طاعة مطلقا صحيح، لكن متشابه المحكم عندنا هي عفو مالك تكره هذه المعصية ولا تنزع من طاعة، هذاك محكم ولا فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، وما سواها يسمع قراراته وطاع ويثق فيه إلى آخره. وصدق رسول الله وصدق ربنا في أهل البدع، سبحان الله العظيم، الناس مرزوقون وعندهم عيال وعندهم بيوت، وأهل البدع يسكنون في بيوت ويطعمهم ربنا الحليم الكريم سبحانه، ويخالفون دين الرسول، هم متعرضون لعقوبة الحي القيوم والذل. ذكر الله الذين اتخذوا الذل ايش العجل سينالهم ذل بالحياة الدنيا، غضب من الله وذله، وكذلك نجي ايش فافتروا، والله افتروا انه ما له سمع طاعة ما دام انه ظالم، افتروا فالله اصابهم اليوم بالذل. شوف وينهم الان، ذهبت نارهم وكسرت رايتهم، ما تسمع لهم ركزة. وانتصر اهل الحديث الحمد لله على فضله، كل اللي يخالف الرب سيناله غضب وذل من الله. أهل الحديث يعني أقصد مثل علماء اللي يأخذون يقدمون السنة على الآراء، لكن الأحزاب يقدمون آراء حسن البنا على نعم أهل التوحيد يعني وما أهل الحديث. طيب، وحينئذ لا تلتفت إلى هذا القول فحذرتك منه، وانتبه في هذا الباب منه، أن تقول إنما ذلك في من عرف بالعدل. ونقل عن بعض العلماء ذلك من الشافعية وغيرهم، لكن هذا القول ليس بصواب، والصواب ما ذكر في كتب العقائد أنه يسمع له وإن كان جار قد جار حتى يأمر بمعصية. والقول الفاسد يعني بمرة واضح أيضا أن يقال طاعته في طاعة الله. كيف يعني؟ شوف هذا القول كيف صرف الحق خطير جدا. يقول لك إذا أمرك صلي صلاة الخمس تحج، أمرك بما أمر الله به، أمر المرأة بالحجاب، أمر خلاص. أما يجي قرارات خاصة فيه فلا يعني سمع ولا طاعة له. إذن إيش هذا النامير؟ نأخذ بالأمر الأول ندرس المساجد وخلاص ما يحكم نامير، له اجتهادات تنظيمات. يقول بس في الشيء اللي أمر الله به هذه حدوده. أمرك تجي صلاة الفجر تجي صلاة الفجر، أمرك تبر والديك. سبحان الله، إذن كيف تنظمون الناس؟ يعني يحتاجون إشارات مرور، يحتاجون جوازات، كيف ننتظم أمرهم في الوزارات والقطاعات الحكومية إذا قلنا فقط فيما أمر به كتاب السنة؟ إذن خلاص ننشر من كتاب السنة ونعزل الأمير، هل تمشي الحياة كذا؟ ما تمشي إلا بأمير. واضح؟ والله حتى العامة يحكون ما كان عليها الجاهلية مثل عهد القرشي، عهد الجاهلية عند بعثة النبي، ترى ما كان عليهم أمير، صناديد كذا كل واحد بيصير أمير، وذلك أمرهم شتى. وحتى جاءت السنة بالإمارة والنبي كثر منها. ليش؟ لأنه اجتمع، لأنه بعث إلى قوم ما يعرفون الإمارة. فشوف كيف الأحاديث كثيرة ما يعرفون الإمارة، ترى أبو جهل أبو لهب صناديد كذا كل واحد يجاملون بعض، اجتمعوا إيش رأيكم نسوي كذا مع بعض، بس يديرون الأمر بالاشتراك بينهم للاضطرار. يعني في أشياء ابن الكعبة يجتمعون وكذا، ما في كان شيء يحكم الأمر أمير يجعول، ما في. وذلك سمى النبي اللي يموت في المظاهرة مثلا في العصر أو الثورة ميت جاهلية، خرج على الجماعة مات ميت جاهلية، لأن أهل الجاهلية ما كان فيهم أمير، فهي من خصال الجاهلية أن تبقى كذا لا تريد أمير، هذه من خصال الجاهلية الأولى. فصار نسمع في الحجاز عجايزنا إيش يقولون من قديم، اسمعهم يقول تبي تصير أنت أمير، تبي تصير أمير وأنت أمير وأنت أمير، طيب من بيسوق الحمير؟ من بيسوق يروح يحط عليهم السقة ويجيب للبيوت هذا؟ ما يحتاجون بعض الناس يكونوا مأمورين كله أمير؟ كيف يعني؟ كيف تمشي الحياة؟ ما يمكن، فهم كيف؟ طيب حينئذ نذكر فضل الله علينا فنشكره وهو يسمعنا فوق عرشه لا إله إلا هو في هذا الموقف في كل مكان سرا يعلم السر وأخفى. نشكره نحمده حمدا كثيرا طيب مباركا فيه أن شرع الإمارة في أمة محمد، ونحن من أمة محمد وننعم بالأمن الآن. من أسباب الأمن نعيش فيه إحكام الإمارة في أفضل دولة تنفذ الإمارة في العالم، فهي آمن دول العالم بسبب دعوة التوحيد، والله الحمد لله رب العالمين على فضله. وش قاعدين الأعداء يخططون بيجرون الحرب؟ يعني تعالوا يا مصر قاتلوا معنا، تعالوا يا سعودية قاتلوا أخوانكم، تعالوا. الدولة لها نظام وحكمة، نظام أمني حير كل العالم وحكمة أبهرت العالم كله. جزا الله خير واعتمرنا على هذا الفضل اللي نعيشه من الأمن. شوف كيف تقعدون تسمعون كلمتين في دقائق معدودة ترجعون لبيوتكم مطمئنين، قوم مغفورا لكم، بدلت سيادتكم حسنات، تسمعون العقيدة المنهج، لا تسمعون الرصاص، لا تسمعون. فنسأل الله يديم على نعمة الأمن،
آمين،
وأن يعزنا بالتوحيد والسنة،
آمين،
وأن يحفظ الله أمورنا وقادتنا، آمين، ويجمعنا معهم على الحق والسنة، إنه سميع الدعاء مجيب. طيب، ومن السمع ومن مسائل السمع والطاعة أن والجماعة، قال الهجرة والجماعة، التفسير الصحيح للجماعة، انتبه الآن من الباحث الجماعة نزيد تفصيل وتأصيل وبيان في هذا الحديث. ما الجماعة بمفهومنا نحن والذين تابعنا شيوخنا الأئمة الدين في هذا البلد، تابعناهم على مفهوم الجماعة. ومفهوم الجماعة عند الأحزاب السياسية السرية للتنظيم السري المسلحة، وش مفهوم الجماعة عندهم؟ مش مفهوم الإمارة عندهم، ها؟
التكتيك والخروج على ولي الأمر.
إيه مش مفهوم الإمارة، أنت مو منهج إنه يخرج ترتيب الإمارة وشي عندهم هم. ها. أميرهم كما ذكر لي سورية تأبين في الطائف، طلاب صغار فضلاء والله، سمعوا بعض الكلمات في المساجد أو محاضرة أو شيء، تابوا على كل حال، تابوا من منهج السوري، وجاؤوني يدرسون عندي بالمكتبة بالطائف قبل 20 سنة من الآن تقريبا، فصاروا عاد يذكرون لي هالمنهج. يعني هذا أمثال هؤلاء الفضلاء، كشفت الغطاء عن هذه الجماعة حتى أحرقوا في قلوبهم وهم يسمعون هذه المحاضرات ولله الحمد، لأن كأننا عايشين بوسطهم، يقولون وش هذا، هذا ما قرع به آذانكم، من تاب منكم نقل لنا أخباركم، بحذروا وارجعوا إلى السنة، اتركوا عنكم هالطرق الضالة، خافوا الله، فإن هؤلاء ما تقدر تسوي مثل بالأمس أقعد مع ناس يتحكمون في الوزارة الشؤون الإسلامية، يقول هذا وش طالعين خطبة جماعة سورية، يتحكمون بولاة الأمر ويتحكمون. هؤلاء ناس تائبين واعترفوا بما كانوا عليه، وش تجي أبعد أكثر من هذا؟ فهم يعنون بالإمارة عندما يتلون نصوص الإمارة، إمارتهم هم السمع وعدم الخروج على مين، يعني خليفة الياس خليفة حسن البنا فيهم، واضح؟ إيه هذا هو الأمير عندهم. فقال لي أخوة هؤلاء اللي جاي يدرسوا عندي بالمكتبة قبل سنين، قال لي كنا نعيش يعني يقصد في ظلام دامس، ما نشعر يقصدون بإمارة المملكة، ما يحسون بإمارة المملكة وإنهم تبعية للوطن لإمارة الدولة هنا كما أمر النبي، كيف أو يدخلون عفوا في هذا الجو، يعني كيف يقول جينا نتعشى مرة من المرات عند ناس يعني مجاهيل مريناهم زيارة، المهم جال استقبلنا اتصال هاتفي أو استأذن هو نفسه، فقال ليش اسمع دولة جوك، قال ليش اسمعهم، قال نعم ليش اسمعهم، دولة أعوذ بالله، فلان بن فلان فلان يشتغل في كذا كذا، اصبر وسوي اتصالات وتحريات وكذا، قال أقول لك لا تستقبلهم، يلا جاء الأمر. إذا لا تشوف عجب لما يكون في حيك شخص تحسبه مسالم وحايد، سلم عليه وسلم عليك، فجأة برم لوجهه وأصبح عدو لك، جاءت أوامر واضح، استغرب يعني يكون زين معك ويتكلم ويحترمك ويعطيك أحسن ألقاب، ثم فجأة ينظر لك نظرة الذئب، يا ود يمكن لو أنك أعوذ بالله، وش التغير المفاجئ ذا، أعوذ بالله، والصلافة في المعاملة. إيه جاءت أوامر، أنت سكتت على فلان كثير، خلاص عاد بلغ الحد، يلا وروا الجانب الثاني. المهم تنظيم لكن سري، تنظيم سري، نسأل الله العافية. حينئذ مساكين رجعوا يذيلون، يجرون ذيول الخيبة، يعني توقعون يسامرون ناس يعرفونهم كذا، لكن ما عرفوا أنه صاروا حزبيون، مروهم فقال لا تستقبلوهم، يعني جاءت أوامر من أمير المنطقة، أمير المنطقة أميرهم السري. إذن النصوص اللي في السمع والطاعة معيارها من هو؟ الأمارة اللي عندهم هم السرية، كما ذكرت لكم قصتي أنا شخصيا لما كنت أدرس الهندسة في جامعة الدرور المعادن، إذ أن كما اتفقنا وبعض إخواننا اللي كان رجعت من الذاكرة، فجاءني بالليل أحد هؤلاء اللي يسموهم نقباء الإخوان، ويعين الطالب ويوديه المطعم حق الجامعة ويجيب له كتب أو كذا، ألين نتعلق بهم. فمن بعد فترة من الخدمة والإرفاه ويودونا اسمه هذا اللي يسمى البحر والمسرحيات، جمعوا لهم والله عدد لا بأس به. نذكر كم سيارة تروح وزحمة في البحر ومسرحيات، وأذكر من المسرحيات كانوا يسوون لنا إياها رجل عليه السمت سبحان الله اللي دل على أنه يعني من الصالحين، لابس سروال فلينة، شال الثوب وصار يزحف كأنه بيموت من العطش، يزحف حوالي 7 متر. هذا كذا يجمعونه كان. بعد الفترة من الإرفاه والتجميع إلى آخره جاءت عاد فترة التخصيب، لكن ما قدروا عليه والحمد لله، والله على ما أقول شيء. فترة التخصيب إن مرني الشخص اللي كان يعتني بنا النقيب اللي هو مسؤول عن السكن، طبعا يعطونه رواتب لا شك ويعطونه أشياء ويعطونه حوافز، فجاء قال لي خلاص الآن بنروح أنا وياك جانب الليل وقت النوم، كم الساعة كانت 1 أو 2 لا أذكر. فدق علي حجرة السكن، سكن الطلاب، هم يتجمعون كانوا في الأماكن الحساسة هذه اللي هي أقوى جامعات العالم، نعرفون أن في غالب الوزراء يجون من هنا، جامعة البترول قوية جدا في العلم، فيعرفون هنا فيخترقون المكان حتى يصير الوزير اللي هو كان طالب أول وخدموه تبع لهم إذا صار موظف في الدولة. المهم فقال لي بنروح للأمير، والله طلعت معه. أنا من فاهم إيش يقصد الأمير الآن؟ واحد يعني في الطريق يقول والله وشجاع ذا يعني بنروح أمير المنطقة، وهو أكبر. ومن شكل لشكل ومن طريق لطريق دخلنا وجدنا الأمير ما شاء الله الإخوانجي أو السوري قاعد في وسط والكل حوله على رسم الطير ويتكلم سنه ملك بينهم، أعوذ بالله أعوذ بالله. ثم الحمد لله بعد أيام طوال وأشوفه مدرس بالحرم قبل سنين يعني، فأبلغ عليه الجهات المختصة ومنع من التدريس وفهمناه مش كان ماضيه إلى آخره. فالمقصود أنه يتصاعدون 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 سبحان الله ويخترقون كما ذكر أمير نايف عنهم، يخترقون كل مكان، جدران بيت الله الحرام، جدران الوزارات، جدران، لكن سبحان الله مع ذلك تنكسر شوكتهم من على الباطل تنكسر. وقل جاء الحق زهق الباطل. الآن وين مكانهم؟ لا مكان لهم، مشردين. أي والله الحمد لله الذي عفانا ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلق تفضيلة. إذن إذا جاءت نصوص الإمارة وتلوها على أقوامهم فهم يعنون به إيش؟
أميرهم.
أه؟
أميرهم
الأمير حقهم، الأمير حقهم، هذه سمع الطاعة. طيب وإذا ذكرت الجماعات أو الجماعة في النص فهي عليك بالجماعة السواد الأعظم. شوف عدد الأخوان المسلمين سواد أعظم ولا لا، يلا اتبعهم مو بكذا. الجماعة الآن لنتكلم الآن عنها، انتبه الآن. إن الجماعة التي ذكر النبي بأنه إذا الإنسان خرج عنها وعاندها صلى الله عليه وسلم فقد ربق خلع ربقة الإسلام من عنقه، أولا الجماعة الأم هي الصحابة وفهمهم للنصوص، ثانيا في قوله فمن خرج عن، في قوله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري في صحيحه، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من خرج على الجماعة قيد شبر فمات. خرج على الجماعة قيد شبر، من رأى من أميره، إذن هنا أطلقت جماعة يراد بها القائد أو الملك أو الأمير المعاصر إلا انتظم الناس بأبدانهم تحت راية طاعته من المسلمين. فما معنى الخروج عليه؟ هي تابع الأم، أن يعتقد غير معتقد الجماعة الأم في الإمارة. يعني الصحابة مثلا شافوا أمير يشرب الخمر ويصلي بهم الفجر وقال بعد ما صلى ركعتين أزيدكم، ما خرجوا عليه. فالإمارة المعاصرة التدين على مقتضاها أن تطيع لأمير عصرك وتعتقد عدم الخروج عليه تبعا للجماعة إيش الأم، ولا تدين بما يخالفهم كسياسة الجماعات المعاصرة من التشغيب على ولاة الأمر والإثارة عليهم والخروج. واضح العلاقة بينهم؟ هذه العلاقة بينهم، بين الجماعة المعاصرة والماضية. فضل الجماعة الماضية لهم الصحابة واستشعار فضلهم يدلك عليه أن الإمام أحمد في أصول السنة أول ما ذكر في ضبط أمر الدين وفهم النصوص التمسك ما كان عليه الصحابة، فهم الجماعة. كما في رواية واستفترق أمتيها، إذا قال لك واحد ما الدليل على جماعتين واستفترق عند الترمذي، أسانيد كثيرة كما قال ابن كثير، صح ابن تيمية وابن القيم والألباني وجمهور وابن باز، جماهير العلماء، وضعه القرضاوي ودد وحرفه. واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية الجماعة، خلاص إذن هذه الأولى. من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإنه خرج معا جماعة، جماعة عصرك الذين هم تابعين في السمع والطاعة والأمر على الخروج عليه، باعتقاد خالف اعتقاد السنة في الأمير. وضحت الآن؟ فهذه الجماعة. وليست الجماعة إلا
يسمون عليكم يعني إيش يسمون السواد الأعظم.
هب هذه الرواية اللي فيها السواد الأعظم صحيح، هب أنها رواية السواد الأعظم صحيحة. طيب الشريعة عندها كلمات مثل حج عرفة، مثل مقصودها المبالغة، ليس مقصودها إيش حقيقة الأمر. مثاله: إن أمتي لن تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. خرجه ابن ماجه في سننه، وابن أبي عاصم في السنة، وعبد بن حميد في المنتخب، وللكائي عن معان بالرفاعة. أذكر معان بالرفاعة، أذكر وأنا أبحث أيام الطلب يعني، وأنا يعني لي كشكول خاص بي أنا ما نشرته، أذكر في ذكرت بعض الكشكول هذا في موقع معرفة السنة الأثر. بعض ما نشرته، أذكر معامل الرفاعة ترى هو أظن صاحب حديث مشهور يذكره بعض الإخوان المسلمين. وش حديث من؟ يا ثعلبة يا رسول الله ادع الله أن يكثر المال، يا ثعلبة ولا غير هذا. قال هو يا رسول الله فكثر المال وكثر الدود، جاء يطلب منه وكر الزكاة ما أعطاه. تذكرون هذا؟ أظن فيه معانا هذا. المهم إسناد ذاك الحديث ضعيف، وهذا الحديث السواد الأعظم كذلك لا يصح إسناده، لأن فيه معان كما بينه شيخنا ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هب أن في جانا واحد بأثر عن صحابي قال السواد الأعظم، هذه طريقة في البلاغ المعروفة، الحج عرفة، وأنه سمى من قوتهم ومن ما أعطوا من ما ينبغي مهابة أهل الحديث سواد، وهم قديم. شو المشكلة يعني؟ لازم ما تمسك المتشابه، خلوا سواد أعظم على ظاهرها أنه كثير الإخوانج قدرنا نروح الوزارات. كما نقل لي من بعض مشايخنا لما ناقش سلمى العودة في السجن بكل جرأة، ويكلم أحد مشايخنا اللي راح لعله ينصح لعله يرجع لرشده، عاند الرجل، رجل عنده كبر ترى أعوذ بالله منه. فقال يا شيخ فلان ترى اللي تشوفهم كلهم في المدارس والتوعية وفي كثير من القطاع العسكرية التوعية الإسلامية بالقطاعات العسكرية، ترى كلهم تبع لنا. قال يعني كذبت الشيخ. الأمر كله الحمد لله بيد من؟
الله
ولي الأمر. هذا يقول تبع لنا. أي هذا بيخوف الشيخ. فهم يجعلون مثل هذا سواد أعظم. نحن كثير لكنكم غثاء. يا غثاء الشيء. لا بنيتم قصرا ولا فتحتم مصرا، وكان ضركم على الأمة أكثر من نفعكم. دماء وفوضى. الولد صار يتواقع مع أبيه. والله أذكر وأنا طالب يأخذون أهل الجماعات إلى الإرفاف في أول سنة، دخل جامعة البترول عمري 17 سنة، والله يلقنون يا إخواني بقصص يسوقون كذا، محاربة حتى أبائنا. يعني أبوك ما تجلس مع واحد كبير يدلك، يعزلوك على المجتمع والعلماء. وتعرف إيش قلت لأبوي؟ قلت مثلك يا أبوي إلا كذا وكذا، يعيشون في الجو طالع كذا. وفي نفسي ربما يجي ليش ما أسوي مثله وصارع أبوي، أبوي ليش كبت لي حرياتي. أو المهم يخليك تصارع الكبير وولي الأمر وتعيش لوحدك وتتلقى الأوامر منهم. والله ويعطيك برنامج يتعبك من الصباح الليل، مركز صيفي وتحضير سلمان الفارسي، يلا اقرأ منقبة سلمان وشيخ انت الآن، يلا تقرأ ويلا وملاعب صابون. يجي الولد آخر الليل يشوف الفراش، يا ولدي تعال تعش اجلس معنا شوية وينام. ما يجلس مع والدي ولا يجلس مع حقيقة مع العلماء. اي حتى دروس مثل هذه بيحضرها بيستفيد، ما يلقى وقت اصلا حقيقة. عزلوه ليتلقى منهم فقط، ومن يتلقى منهم الشحناء على ولي الأمر، وسوء الظن في العلماء وإنهم عملاء. ماسك في قلم هذا الشيخ وقع، ويسخروا بالعلماء يخلوك تعيش في جو تكره العلماء. والله وقع أبشر. ويعطونك يعني أشياء بحيث أن تصبح في معسر، والله لا تستفيد من علماء العصر، وإنهم عملاء لولي الأمر في زعمهم، وإنهم تبع اليهود. ولما أكثرت أنا شخصيا الرد عليهم والتأصيل، وبين لا يجوز سرقة أموال اليهود لأن أموال مدنيين وليست حرب وفي معاهد دولية، فإذا بي يفجؤوني ببيان أن ماهر بن ظافر القحطاني عضو في الكنسة اليهودي، وش الدليل؟ أنشودة مقصود. حينئذ عليك أن تفهم مفهوم الجماعة الصحيح الذي كان عليه ولا زالوا أهل السنة والجماعة مثل مشيختنا الفضلاء أئمتنا رحمة الله عليهم وحفظ من بقي إيش منهم. طيب إذن فمن فارق الجماعة لا يجوز مفارقة الجماعتين، جماعة الصحابة والخروج عليها وتبع لها ينبغي الجماعة اليوم الإمام ونوابه، فلا يجوز التشغيب على قراراتهم. نعم، ولا يجوز أن يجهر بالنصح لهم عللا لتصغيرهم أمام الناس ولو لم يكن لك نية في ذلك. هذه تسمى إهانة، تهويل للسلطان، كما روى ذلك من؟ كما روى ذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، فلا يبده علانية. من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليذهب إليه وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. ويوم الأيام حاول شخص يخرق مثل هذا المعنى في سنة الترمذي، جلس مع من؟ مع أبي بكرة، فقال: انظر هذا الأمير بن عمار يلبس ثياب في الساق. قال: اسكت، اغتاب الأمير. اليوم والله في ضعف عند بعض الناس، والله يعرفون المنهج لكن ما عندهم صار قوة. بعض أقول ليش الكل، لا تزال طائفة متظاهرين، يعني في مثل أبو بكر إن شاء الله أنه لا تزال، لكن البعض يعرف منهج ضعيف شخصيا وضعيف دين يعني يقينا، قدامه ربما يلمس قرار قاله الأمير يسكت في جراسة الله يهديهم. الله ما يجوز، افعل مثل بكرة، ازجر من يلوح على الأمير فضلا أن يصرح بخطأ قراره، ازجره. ليش ما تزجر؟ ليش ما عندك قوة في الدين؟ ما تظهر قوة في الدين؟ يوم يعدي على القريشات أي يكون شريك لواحد وأخذ له 2000 بس وميتين، يعني 2200 مثلا. الله الله الله، تسمع السب والشتم، لكن قضية دينية تؤدي لسفك دماء مثل هذه الله يديم، وله مصلحة بعد يكون أن يسكت، لأن في نفسه ما في نفسه، أعوذ بالله من الجهل. قال أسكت فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهان والله. والبعض يا أخوان والله لاحظت من غير شعوره من تأصل المسألة الذي فيها، قد أراجعه يتذكر مرة وينسى الثانية، راجعه يتذكر مرة وينسى الثالثة، لا إله إلا الله. دل أنه قاعدين سنين يأصلوها حتى صارت رواسبها في القلوب، تعظ الشخص مرة بعد مرة ويظل صنم ما يتحرك ساكت، بل هو يكون من أهلها يعني شاف الخوارج ولا يشعر، واضح؟ فهذا يدل أنه قاعد والله مترة طويلة. ورب الناس حتى كما قال ابن تيمية من تربى على منهج وربى فيه يعصر إقامة الحج الحج عليه، صعب إلا بالتدريب عاد المجاهدة والتكرار والتكرار والتكرار، لا إله إلا الله. قال فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام. انتبه الآن، هل هذا فيه أن الذي يخرج يعني على ولي الأمر كافر؟ شيخنا بن باز كفر الخوارج واستدل بتكفيرهم بقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعلى التحقيق الخروج على الأمر على طريقين، انتبه الآن، خروج يستحل به ولي الأمر بلا شبهة، يستحل الخروج بلا شبهة، نعم، فهذا إيش؟
كافر.
هذا كافر، الإجماع قائم مستقر على عدم الخروج على الأمر، يقول لا أرى الخروج وأنه جائز شبهتك ولا شبهة ولا شيء، نرد عليك ما في شيء. طيب فمن كان عنده شبهة في ذلك فهو مبتدع، يجب أن يحذر منه. فهو حينئذ إما يخلع ربقة الإسلام بالكلية أن يستحل ما أجمع عليه السلف ويقول لا حلال هكذا اتباعا للهوى بلا مانع من نوع التكفير، لأن قضية مشتهرة متواترة بين السلف في كتب العقائد والأدلة عليها ظاهرة والإجماع قائم، ويقول يجوز الخروج عياذا بالله، فهذا من غير شبهة فلا شك في كفره، لكن مع الشبهة فإنه فاسق مبتدع ضال، ينبغي حينئذ التحذير منه، نعم، وتسميته حتى الناس لا يغترون به، كما سمى الإمام أحمد الحارث المحاسبي، قال لا تجالس الحارث المحاسبي، البعض يقول عنده حساسية في التسمية حتى يطعن في، أعوذ بالله، بدل ما يشكر لمن بين الحق. دخل رجل من هؤلاء الإمام أحمد قال تسمي فلان وفلان يا إمام، مو بهذه غيبة؟ قال هذه نصيحة حتى لا يتبعوه، كما يقول لك الرجل المؤتمن في الحي لا تمشي مع فلان يضيع لك عمرك ومالك ودينك، هذا نصيحة لا دخل في ما يسمى إيش؟
غيبة،
ما دخل في غيبة، نصيحة ما له دخل الغيبة، واجب أن يقولها. فقال الإمام أحمد تختار العلماء، قال هذه غيبة يعني يا جاهل، هذه ليست، هذه نصيحة ليست غيبة. أي نعم. والسجزي الله يرحمه ويغفر له الإمام قال ومن طرائق تلبيس إبليس أو أهل الخصومات أن يسمي من يرد على أهل البدع أو يصفه بأنه يسب العلماء. أخسر طريق، كما كان يسوون مع الباني. الباني فاجأوا إخوانج كانوا يحضرون عنده والشيخ استبشر بالخير، ما يعرف أنه إخوانج. نعم، قال كان يحضر من عندي اللي يسمونه قديم قبل 40 أو 30 لا أذكر اسمه، عبد الله عزام، وكان رمز عند الإخوانج في الجهاد ويجمع الشباب هناك، والرأي سيء في المملكة، سيء أعوذ بالله. طيب الشيخ استبشر خير فيه، قال شوف لازم الحلقات. هم السوري كما قال بعض التائبين منهم مع طبة، قال كان يأمرون نروح عند المشايخ عشان يصير عندنا علم يرجعون الناس بعد وفاتهم يعني، وحين إذن أمروا الخروج على الحكام يقول طلاب الشيخ فلان. المهم يقول الشيخ فجأة اختفى الرجل، ويسألون بعض المشايخ الآن ليش تسألوا عن طلابكم اختفوا وينكم طيبين مع الفتن هذه، صار أوجب من أول أن تذهب لطلابا من الفتن إذا غاب. وإن غاب وغاب وغاب وغاب، جاء الشيخ مرة شافه كذا مار في المسجد، قال إيش عبد الله وينك؟ طالع بالشيخ كذا يعني إن شاء الله صحابة صيف تنقشع إن شاء الله، ولا قعد مع الشيخ ولا شيء، جاء له أمر ما يقعد مع الشيخ، أي حزبية ما يقعد مع الشيخ. وش صحابة صيف تنقشع؟ وش السحابة يعني عبد العزامي؟ الأوامر. وكيف لعبوا على عزام وغير وقتها؟ الألباني يكفر سيد قطب وخلاص، لا أدلة، كذب ومهتان إلى أن مات الشيخ، ويقول هو جاهل كما قال ابن تيمية في الجهمية، أنتم عندكم كفار لو الجهل كفرتكم، فقال هو عندي جاهل ما كفروا. شوف أي هو ذاك الوقت 45 أو 55 ينفرون من الشيخ وينفرون الطلبة، حتى قل الطلبة عنده، ينفرون بزعم إيش؟ إن يكفر سيد قطب. سيد قطب رمز عند الإخوانج، وكان هو يخطط تفجير القناطر وكان يكفر المجتمعات، فعلى ما يحبون. وذلك يدرسوا كتابه، كان يقول عندنا درس في الاستراحة حس في صحيح البخاري أو مسلم، ينبسط الواحد درس في معالم على الطريق. لا إله إلا الله، تأليف من هذا سيد قطب، اشتبعوا اشتبع كله ومتن شون سيد قطب، أعوذ بالله. وتعلموا تكفير المجتمعات منه وتعلموا، وقال عنه سلمان العودة هو إمام المسلمين أو إيش من أئمة المسلمين سيد قطب. الله أكبر، شو مجازف بالله كيف تلعبون بعقول الناس؟ إمام، أخافوا الله والتزموا الجماعة. إذن أكبر رمز عرف بمخالفة الجماعة الخروج على ولاة الأمر سيد قطب معروف. نعم طيب، يشغب على السلطان يبي يخرج عليه، يجي السلطان يبي يعاقبه، يقوم إيش يد رفعت لله ما تنقطع، ما أدري شنو يجيبون عنه أخبار. يا أخي خروج على السلطان لا يجوز، لا يجوز. نعم، هل يجوز وصف الخوارج اللي يخرجون على السلطان ويكتبون ما يحرش على السلطان إذا السلطان رأى تركهم أو رأى إعدامهم، هل يسميه شهيد؟
لا،
نعوذ بالله. فعلى المسلم أن يخاف الله جل في علاه. نعم، كذا فهم المجتمعات أن القتال كان لأنه ينكر عليهم في مصر الأضرحة، كان ينكرها عليهم. لا والله، وش عنده؟ اشتغل بالسياسة وإطاعة وإطاعة الحكم بس، ومسكوه وهذا خلوه أنه إيش مثل من؟ مثل الإمام أحمد، والصباع اللي ارتفع، وش الصباع؟ وش كان يكتب؟ تحريش وتخطيط تفجير القناطر، وش وخلوه رمز أنه إيش مثل يعني حمزة بن عبد المطلب أو الإمام أحمد، أو يحارب إيش محارب الطواغيت، يكون بالخروج على الحكام. هذا صحيح، يجوز؟
لا.
إذن هذه أساليب معروفة، يترك يؤخذ رمز للتكفير فيتمنونه ليرتفعوا به، لكن ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح. سقط قطب، وسقط محمد قطب، وسقط أبو العلاء الميذودي، وبقيرات الإمام أحمد في هذا العصر، وشيخ عبد الوهاب، ومشايخنا بن باز، والذي أخذوا بمذهب السلف هي ارتفعت رايتهم، وذول ذهبوا أدراج الريح، ولنحاولون ككشط غريق وغزة ومدري شلون، والسعودية ليش متقاتل مدري شلون، غريق ولا حد داري عنهم. الحمد لله علماءنا ماشيين في السنة، ولا تأمرنا بالتوحيد، واللهم لك الحمد يا رب العبيد، سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك أننا كنا ظالمين. إذن أحيانا يكون يخرج بالكلية في قاعدة ولي الأمر، أو يكون خروجه عن الإسلام جزئي بالابتداع كما ذكرنا التفريق. قال: ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى. من دعوى الجاهلية تلميع الجماعات، هذه من دعوى الجاهلية. نعم، تلميع. إذا كان النبي كره التلميع العنصر الحزبي مع أن المسمى صحيح، يا للمهاجرين يا للأنصار، قال بدعوى الجاهلية وأنا بنظركم، أو كما قال. فكيف إذا جاب مسمى غير شرعي كالإخوان والتبليغ، واحد يمدح هذه الجماعة ويعترف أنه منهم، كطارق السويدان والقرضاوي وسلمان العودة أو غيرهم اللي يعترفون ويتغنون بمعرفتهم لهؤلاء التنظيم وأنهم منهم، ويدعون الناس أن يكونوا معهم. هذا الدعوة، هذه من دعاوى الجاهلية، بل ينبغي أن يأمر الناس أن يلتزموا من منهج من
السلف.
السلف وخلاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم، من كان على مثل أنا وأصحابي. و18 زرت الشيخ ربيع فحدثني بقصة. قال: جاءني في المكتبة هنا عندي طلاب سلمان العودة أتباعه، فقال: إن سلمان يعني يقرأك السلام ويقول لك: يا شيخ ربيع، يبي يحط يده في يدك. فقال الشيخ ربيع: لا بأس، يحط يده في يدي، لكن عندي شرط، يعني ما تقدرون عليه. قال: بيني وبينكم جدار سيد قطب، تتبرؤون من أفكاره وضراته وتكفيره إلى آخره مع الجولة، لأنه هو شيخهم يسمي سيد قطب إمام، فكيف نسقط الإمام هذا؟ فذهبوا ولم يعودوا. إذن على الإسلام أن يتقوا الله. وها هو الأذان أظن قد حل وقته، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم إخواني على السنة.
آمين.
وعلى ما كان عليه سلف الأمة.
آمين.
الحمد لله رب العالمين. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. إننا يجب أن نستوعب أن هذه القضية ذكرها الرسول وأمر بها بقوله: والسمع والطاعة، إنها قضية عقيدة وتعبد، وليست هي سياسة لترضي الحكام، بل نحن أول من نحتاجها المحكومين، نحتاج السمع والطاعة. أول من يحتاج السمع والطاعة المحكومون، لأن لا تنتظم أمورهم إلا بهذه القضية. حينئذ لنطيع الله سبحانه وهو القائل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بايعنا الرسول حديث عباد بن الصامت في صحيح مسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثرة علينا ولا ننازع الأمر أهله، نعم، إلا يأتي يعني أحدهم بكفر بواح يعني يحكم به العلماء، ثم شروط بعد الكفر البواح، ثم ليس الأمر فوضى. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم هو الذي سماكم المسلمين. واليوم نسمع مثل ابن تيمية يقول لا بأس للرجل أن ينتسب للسلف فيقول أنا سلفي، ما في بأس. نسمع الإمام أحمد يقول ذلك، لا بأس للرجل أن ينتسب ليش للسلف، فكيف يعني نفهم هذه القضية؟ النبي يقول سماكم مسلمين، يعني سموا نفسكم المسلمين. ابن تيمية يقول ولا ضير على الرجل أن ينتسب للسلف فيقول أنا السلفي باتفاق العلماء ولا يعيبه ذلك. ظاهرا ما في كذا مضاد. النبي يقول سماكم مسلمين، وفي القرآن هو الذي سماكم مسلمين، وأنا يقول لا بس أن تقول بالاتفاق يعني أنا السلفي لا عيب عليك، بل هذا مطلوب. يعني ما انتساب للسلف، انتساب لمن؟ لفلان والعلان اليوم؟ للرسول والصحابة، لدينهم، طريقتهم في الجهاد، طريقتهم في التكفير، طريقتهم في صفات التوحيد إلى آخره. في جمع
المسلمين لما يكون هناك جماعات.
اي نعم، عيسى مثلا آخر الزمان سينزل حكما قسطا يحكم بإيش؟
الإسلام.
بالإسلام. هل يكون منهج إخوانجي؟
لا.
أو تبليغي؟ منهج السلف الصالح قائم على طلب العلم وبيان اعتقاد الصحابة والنبي ناس، من غير خروج عن الأمر من غير. فحينئذ وقت عيسى يوم ما تضمحل الفرق ولا يبقى إلا التوحيد والسنة، فيرجع الأمر كالماضي في زمن الصحابة من غير فرق والزمن النقي، سمه مسلم خلاص. واليوم أيضا سمه مسلم، سماكم مسلمين، لكن ستضطر إلى عبارات أخرى. كيف؟ يقول يا أخي أنت ما شاء الله عليك أثار طيبة، أنا بتعرف عليك، أنت مسلم؟ يقول نعم مسلم أعوذ بالله. قال طيب يعني مسلم على منهج جماعة التبليغ ولا الإخوان ولا السورية ولا الصوفية ولا؟ يقول على منهج صراحة الإخوان خلاص. وآخر يقول على منهج السلف كالشيخ بن باز إلى آخره خلاص. إذن إذا أجزتم أن يقول هذه الكلمات إلا بعدها ليش ما تجزون الاختصار؟ يقول أن المسلم على منهج السلف فيقول أنا سلفي وانتهينا، يعني مسلم على منهج السلف يجوز؟ يجوز، لأنه قام المقتضي، قامت فرق مخالفة، فاحتجت أن تعرف نفسك مين أنت على أي منهج. أول قبل لا يبدأ يطلعون الخوارج وبعد ذلك المرجئة القدرية إلى آخره والتصوف والرفض، نعم خلاص مسلم. لكن الآن إذا على المسلم حينئذ أن يعتقد أن منهج الدعوة في هذه البلد عندنا منهج ولاة الأمر، منهج العلماء الشيخ الفوزان بن باز قبل ابن عثيمين هو المنهج السلفي، يعني لكان عليه السلف الصالح اللهم ارضى عنهم، السلف الصالح. طيب من هم السلف الصالح؟ هم النبي والصحابة بس. إذن لا تتوهم وتتحسس كما يريدون هذه الجماعات المسلحة أن يغروك. لا سلفي كلنا ما نقول شيء. طيب يجوز تقول فلان حنبلي، يجوز باتباع مذهب الحنابلة، يتبع مذهب الحنابلة. شافعي، طيب وش هل فيه لما قال اتبع منهج الصحابة إلا بين الإمام أحمد أو بين الإمام مالك منهج الصحابة؟ ما في شيء، الحمد لله. إذا أترك التحسس هذا وأن هذا مذهب جديد، وأن أما الشتائم هذا اللي يذكرونه فهي باطلة، يقولون هذول اللي تبعون السلف يشتمون العلماء. لا والله، الرد العلمي، نحن ننكر على مجتمع العلماء، لكن الرد العلمي المبين للابتداع والخروج على الأمر والخروج على منهج السنة في الأذكار كالتصوف، والخروج على منهج السنة في الصفات كالأشاعرة، ننكر هذا، ننكر على كل مبتدع سواء خرج على وجه الأمر أو ابتدع المولد، أو ننكر على كل ما يحصل من البدع. نعم، ونتأدب مع السلطة، لو رأينا تقصير من السلطان فالنبي وجهنا أن ننصحه سرا في مجلسه، ولا نحمل سيف معه، نؤدب مثله، نرفع الأمر إليه هو يؤدب، لأنه الذي ملكه الله زمام الأمر. فقال، يذكر عن من عثمان وغيره، قال لا تنزعن قميصا قمصك الله إياه. ولذلك من الخطأ أن يقال إيش، من الخطأ أن يقال لو دعاك ولي الأمر مثلا لمظاهرة سلمية، دعاك لمظاهرة سلمية، طيب هل يمكن ولي الأمر أن يدعو لما يدعي الخروج عليه؟ قميص قمصه الله. فإذا لا أظن بولاة أمرنا إلا الخير، وأنهم يأمرون إن شاء الله بما فيه مصلحتنا. نعم، سؤال.
أحسن الله إليك، بعض من ينتسب للعلم يقول أنا معترف بفضل ولاة الأمر في هذه البلاد من إقرار التوحيد والدعوة إليه، ولكن لا أمدحهم ولا أثني عليهم أمام الملأ لأن عندهم بعض المخالفات، ما رأيكم في هذا القول؟
يا أخي الله يهديك، الثناء على ولي الأمر ترى من النصح له. كيف؟ بعض الناس يفهمون قضية النصح للأمر أن ينكر عليه تقصيره أو المخالفة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كما في من فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين. فالنصح والأمر يشمل أمور، منها أنك إذا رأيت تقصير منه تنصحه سرا بوقار وأدب برقية إلى آخر تذكره هذا يعني. ويشمل ذلك تأليف قلوب الناس اللي يحبوه ويطيعوه، تذكر منجزاته، الأمر اللي تعيشه فضل الله ثم فضله، عنايته بالحج، طبعة المصاحف، توسيع الحرمين، تذكر مجزاته للأمر عشان يحبونه وتثني عليه بالخير. عثمان فعل ذلك، قد خرج البخاري أو غيره أن عثمان إيش قال؟ قال أراكم تكثرون علي، يعني تطعنون فيني. حبب الناس في نفسه، ذكر منجزات نفسه. عثمان أبعد الناس عن الغرور والمفاخرة، لكن للمصلحة. قال في باب الثناء على نفسه، هو ولي أمر وقتها، قال ترى أنا وسعت المسجد النبوي، والنبي يقول من بنى لله مسجدا، خاصة المسجد النبوي، ولو كمفحص قطعات بنى الله بيته في الجنة. فذكر منجزات نفسه، لا غرور وتفاخر، يريد مصلحة إيش؟ جمع الكلمة، للمحب لمن يحب مطيع. الآن لو جاءت جارة تكره جارتها في زوجها، وزوجك ما جاب ملابس شتوية، وين تروح فلوسه؟ جاءت المرأة، جاء الرجل متمردة زوجته عليه في البيت، ما طاعته لأنها صارت ما تحبه، ذكرت مثالب أمامها، لن تطيعه. كذلك لو جاء إيش؟ لو جاءت خطبة أو جو ناس من أفراد البلد في المجالس يخبون على الأمر، ولي الأمر يفعل كذا، ولي الأمر ما أدري إيش يسوي. طيب الناس انزرع في قلبهم الكراهة على ولي الأمر، لم تذكر مجازاته، نعم، ولم تذكر فضائله. وش يصير في النفس على ولي الأمر؟ ما بيطيعونه. فذلك الثناء على ولي الأمر مطلب عشان الناس يطيعونه. بعض الناس يقول تطبيل نفاق، حرام عليك الكلام ده يا أخي. تذكر الشيخ باز كم يدعو كان ويقول البربهالي: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فالدعاء، إظهار الدعاء للسلطان في منابر، ذكر مآثره، ستر لو كان فيه مآخذ ينصحه سرا فيها، هذا مطلب حتى الناس يطيعونه. الدور عجلة الحياة، يقول موظف بالله حامل على السلطان من خطيب جمعة، والسلطان وما أعطانا، قام يغش في المعاملات، يقول ما ودي أطيع، تتبهدل الدولة لأنك كرهت في ولي أمره، يصير ما يمشون الناس. فرجاء هذا القول كل من يقول يا إخوان في المجالس انكروا عليه، إن ما نثني على ولاة أمرنا الملك سلمان ولا نثني عليهم، فقط نطيعهم، لكن ثناء عليهم ما نثني. هذا القول ليس بصحيح، فعلي هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم ولا يتكلموا مثلي، والله أعلم. وصلنا.